بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة بنظر المصنف على أنه لا حاجة إلى تقدير المؤاخذة، بل المحذوف هاهنا هو التكليف المجهول بواسطة عدم إيجاب الاحتياط. هذا نظر من؟ نظر الأخوند، وهو قلنا تعريض بمن؟ بالشيخ الأنصاري. عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غير المؤاخذة من الآثار الشرعية فيما لا يعلمون، فإنما لا يعلم من التكليف مطلقا. ما المراد من الإطلاق؟ كان بيان الإطلاق كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية، وكان إيجابيا أو تحريميا بنفسه، أي بنفس الحكم، أي الحكم بنفسه هو المحذوف، وكمسه بلا حاجة إلى أن نقدر شيء، بنفسه قابل للرفع، لأنما وضعه بيد الشارع ورفعه بيد الشارع هي الأحكام. فها هنا يقول المصنف لا نحتاج إلى تقدير، المحذوف هو التكليف المجهول، بل بنفسه قابل للوضع للرفع والوضع شرعا، يعني ولو بواسطة عدم إيجاب الاحتياط يكون رفعا علما للتكليف قلنا. وإن كان في غيره، أي في غير ما لا يعلمون من بقية الفقرات، وإن كان في غيره لا بد من تقدير الآثار، نقدر شنو؟ بعض الآثار، وهو صير مجاز في الحذف، أو المجاز في إسناد الرفع إليه، أي إلى ذلك الغير، واضح؟ أو المجاز في إسناد الرفع إلى ذلك المحذوف، فإنه ضمير شأن، ليس النفس مضطر أو ما استكره إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة. يقول من تأمل ما استكره عليه الإنسان لا يرفع، الموضوع الخارجي، يعني الإنسان يقع فيما أكره، الإنسان يقع في ظرف النسيان، فالنسيان أمر تكويني لا يمكن أن يرفع بحديث تشريعي، وكذلك الاضطرار، وكذلك ما شاكل هذه من الفقرات التي ظاهرها رفع النسيان، رفع الاضطرار، يقول حقيقة هذه لا ترفع، فإذا المرفوع ما هو؟ آثارها وأمثل هذه الأمور. فإنه ليس نفس مضطر، يعني نفس الاضطرار لا يرفع، هو أمر وجودي تكويني لا يرفع إلا بسبب تكوينه وإيجاده، مجلولة. والأحاديث يعني ونحن في مقام رفع تشريعي لا تكويني، فإنه ليس مضطر إليه، يعني أو ما استكره عليه إلى آخره، إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة، هذه الأمور لا ترفع حقيقة، فإذا المرفوع ما هو؟ آثارها ومشاكلها من الأمور المقدر. نعم نعم اكتبوا، أي نعم لو لم يكن الموصول فيما لا يعلمون، فيما لا يعلمون راجعا إلى الحكم، بل كان راجعا إلى الوجود الخارجي، بمعنى رفع الشيء الذي لم يعلم حاله من أنه حلال أو حرام. فمثلا هذا الشرب الذي لم يعلم أنه خمر أو خل مرفوع حكمه، فهنا أي في الأمور الخارجية والموضوعات لا بد من تقدير حذف الآثار أو لا بد من القول بأنه من باب المجاز في الإسناد. يقول هذه المسألة التي قلناها على أنه لا نحتاج إليها دائما، وقد يكون المحذوف هو التكليف المجهول بنفسه بلا حاجة إلى تقدير المؤاخذة أو غيرها، وإن قلنا في بعض الأحيان لا بد من التقدير، هذا الكلام كله وين؟ في الشبه الحكمية. أما الشبه الموضوعية فلا بد من التقدير هنا. واضح المسألة؟ نعم. لو كان المراد من الموصول، يا موصول فيما لا يعلمون، فيما لا يعلمون، ما هو المراد منه؟ ما اشتبه حاله وهو الموضوع الخارجي، ما اشتبه حاله وهو الموضوع الخارجي، ولم يعلم عنوانه، عطف تفسير لبيان الموضوعية، ولم يعلم حاله، لكان أحد الأمرين يعني تقدير الآثار أو المجاز في الإسناد، مما لا بد منه أيضا، أي لو كان الرفع متعلقا بالشبهات الحكمية، بالشبهات الموضوعية عفوا، فهناك من الواضح أن الرفع لا يعقل تعلقه بمن؟ بالموضوعات. ما ترفع، الذي بيد الشارع من هي الأحكام والموضوعات الخارجية، فلا بد حينئذ من إحالة الكلام إلى رفع الآثار التي من جملة الآثار قد تكون شنو؟ رفع المؤاخذة والثالثة أو المجاز في الإسناد، حتى شصير؟ حتى تصير العبارة صحيحة، حتى يصان كلام الحكيم عن الغلطية، عن عدم الصحة. بلي، ثم لا وجه لتقدير اختصاص المؤاخذة. يقول الشيخ شنو قال؟ قال المقدر ها هنا هو المؤاخذة. يقول نحن لا نقول بهذه المقالة، وقلنا أن المحذوف ها هنا هو التكليف المجهول. لو ألزمنا أو وجب القول بالتقدير في مقام لا ملزم لتقدير المؤاخذة دائما، ربما يكون المحذوف هو المؤاخذة، وربما يكون المحذوف ما يناسب كل فقرة بما يناسبها من الظاهر، اكتبوا لا بأس به على العلامة على لا وجه. يقول الأخند لو وجب تقدير شيء فلا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة، وذلك لأن في كثير من الفقرات المقدر يقينا غير المؤاخذة، كما في فقرة ما استكره وما لا يطيقون والخطأ، والدليل على ذلك مستفاد من حديث آخر غير حديث الرفع، كما ورد عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستحلف على اليمين، بمعنى أنه يكره على القسم، فحلف بالطلاق والعتاق والصدقة على جميع ما يملك، أيلزمه ذلك؟ السائل هكذا يسأل من الإمام. هل هذا التعبير له نص الرواية له مضمون الرواية على كل ما يقول نص الرواية؟ فقال عليه السلام لا، قال رسول الله، يعني الإمام عليه السلام يستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، رفع ما استكره عليه وما لم يطيق وما أخطأ. فمن الواضح أنه لا معنى لتقدير رفع المؤاخذة هاهنا، بل الكلام عن عدم صحة طلاق المكره وعتقه لعبيده وتصدقه لأمواله. فاللازم إذن إما تقدير الأثر الظاهر في كل ثقرة، ففي الطلاق مثلا المقدر عدم البينونة، عدم بينونة الزوج عن الزوج، وفي العتاق عدم الحرية، وفي التصدق عدم صحة الصدقة، وفيما لا يعلمون عدم المؤاخذة على ترك التكليف المجهول. واضح العبر؟ يقول المصنف إذا كان لابد من التقدير في مورد، لابد وأن نقدر ما يناسب كل ثقرة بما يناسبها بما يكون ظاهرا فيها. والدليل على ذلك على أن في بعض الأحيان لابد من تقدير ما يناسب المقام، ولا يمكن أن نقدر المؤاخذة في كل الفقرات. الدليل على ذلك الرواية الصحيحة عن أبي الحسن عليه السلام الوارد عن البزنطي وصفوان حسب الظاهر، يسأل الإمام عليه السلام عن رجل استكره على من؟ على طلاق وعتاق، يعني على عتق عبيده وعلى التصدق بأمواله، فحلف مكرها على هذه الثلاث. فقال عليه السلام لا، ثم استشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم استشهد بقول رسول رفع ما أكره عليه. ها هنا نقول يعني من أكره على طلاق زوجته لا يؤاخذه الله، يقينا لا يؤاخذه الله. من أكره على التصدق بأمواله لا يؤاخذه الله ولا يعاقبه، يقينا لا يؤاخذه الله ولا يعاقبه. ومن أكره على عتق عبيده نقدر لا يؤاخذه الله، هذا من المسلمات. فإذا هذا ليس بمراد. ما هو المراد؟ يعني من أكره على طلاق زوجته لا تقع بواسطة هذا الطلاق، أي هذا الطلاق لا يكون سببا لتحقق البينونة بين الرجل والمرأة. ومثل هذا الحلف على العتاق لا يحقق عتق العبيد أو التصدق بالأموال. ها هنا إذن شنو لابد أن نقول؟ يعني لا تقع هذه الأمور، لا تصح هذه الأمور، فعدم الصحة، عدم البينونة وما شاكل هذه الأمور تكون ها هنا مقدرة. فإذا نقول مما يدل على عدم اختصاص الحذف بالمؤاخذة ما ورد عن أبي الحسن عليه السلام، لأن في مثل هذا الحديث لا يمكن أن يراد به شنو؟ المؤاخذة. واضح العبارة؟ بلي. أها، يعني ما هو من آثار الطلاق يكون مرفوعا، هذا الطلاق شنو يترتب عليه من آثار؟ البينونة مرفوعة. الطلاق ترتب عليه عدم النفقة، لا النفقة تكون باقية وما شاء. فالآثار الواضحة وأوضح أثر ها هنا للطلاق هي البينونة، الإنفاق من آثار الزواج، من آثار بقاء الزوجية وما شاء. فإذا أظهر الآثار تكون مرفوعة. مثلا في العتاق لا عتق. الآثار الأخرى من لوازم عدم العتق، إذا كان عبدي ليس معتقا فعليه أن يمتثل أمري، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه بدون أمري، وما شاكل هذه الأمور أقرب لوازم. ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة، قلنا هذا تعريض بمن؟ بشيخ الأنصاري. ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة، يعني يمكن أن تكون فقرة من الفقرات لا تقدر به المؤاخذة بعد وضوح. لماذا من الواضح ثم لماذا لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة؟ قال نستشهد بحديث آخر غير حديث الرفع يكون دليلا على أن المقدر ليس دائما هو المؤاخذة. بعد وضوح أن المقدر في غير واحد من الفقرات التسعة كما فيما أكره وما لا يطيقون وما أخطأوا. ليش جبنا هذين الثلاثة؟ لأنها محل استشهاد الإمام أبي الحسن عليه السلام في حديث آخر جاء بهذه الفقرات الثلاث. بعد وضوح أن المقدر في غير واحد غيرها أي غير المؤاخذة اكتبوا، وهذا إشارة إلى حديث المحاسن والبزنطي عن أبي الحسن عليه السلام. بلي حسب الله صورة كامل. بلي واضح المسألة؟ بلي. فإذا في غير واحد فلا محيص عن أن يكون المقدر. ما هو المقدر؟ هو الأثر الظاهر في كل منها أي من الفقرات التسعة. فإذا أردنا نقدر ليس من اللازم أن نقدر دائما المؤاخذة، نقدر في كل فقرة ما يناسبها، بل في كل واحد في كل منها أي بما يناسب كل واحد من الفقرات، أو شو نقدر؟ أو نقدر تمام الآثار من بلي، وهو الأثر الظاهر في كل منها أو تمام آثارها آثار الفقرة التسعة. زين أرجو التوجه. الآن الكتابة موجودة. كل ما كان منة بحال العباد يجب أن يقدر ما يناسب المنة. أما لو كان منة على أحد وظلما وضيقا على آخر فلا يكون الحديث شاملا، لأن الحديث جاء به للمنة على من؟ على زيد؟ لا، على الأمة. فلا يجوز أن يكون منة على زيد وضيق على عمرو. فنكتب هنا شيء ثم نطبق العبارة. ومن الواضح، وتحطون العلامة وين؟ التي يقتضي المنة. ومن الواضح أنه لا معنى لتقدير رفع المؤاخذة هاهنا عفواً صار خطأ عندي هنا منة هنا طبعا. ولما كان حديث الرفع ولما كان حديث الرفع حديث منة فهو يرفع ما يكون برفعه منة على الأمة كرفع القتل عن القاتل خطأ ولكن لا يرفع برفع الخطأ الضمان المالي حين ما يتلف الشخص شيئا خطأ، لأنه يكون من المنة على المخطئ دون من تلف ماله. أرجو فمن قتل شخصا خطأ، نقول شنو المرفوع؟ قوله مرفوع مشلول، لكن إذا رفعنا عنه كل الآثار حتى الدية لا يكون منة على الأمة بما هي أمة، أصبح فقط منة على من على القاتل خطأ. أما أولياء الدم فوقعوا في مضيقة، ولعلهم لا مال لهم وليس لهم شخص يقوم بأمورهم، فالدية قد تكون من أسباب رفاهيتهم، فإذا أسقطناها عنهم لا يكون منة. كذلك نقول من كسر شيئا وأتلف مالا خطأ لا يؤخذ به لا عقاب أخروي ولا تأديب دنيوي لأنه أتلفه خطأ، هذا منة موشل له، لكن لو أسقطنا عنه الضمان لكان منة عليه وظلما من سمي ظلم وضيقا على من على غيره على صاحبه. نقرأ التي يقتضي أو تقتضي المنة رفعها كل شيء، المنة تقتضي رفعها ترفع، وأما إذا كانت منة من جانبين وضيقا من جانب فلا ترفع. التي تقتضي المنة رفعها كما أن ما يكون بلحاظه الإسناد إليها أي إلى الفقرات التسع، مجازا، اكتبوا ليس هو خصوص المؤاخذة تتمة العبارة، بل هو هذا المعنى أي الأثر الظاهر في كل منها أو تمام الآثار. هاي العبارة شوية مجملة، أنا حاولت تبسيطها. كما أن ما يكون بلحاظه الإسناد إليها مجازا هو هذا، يعني شنو هو؟ يعني ما يناسب الشيء طبقا لفقرته الخاصة، أي الأثر الظاهر في كل منها يكون هو المراد، هذا هو المعنى، هو هذا، يعني هو هذا المعنى الذي تكلمنا عنه كما لا يخفى. واضح العبر؟ فالخبر وهو حديث الرفع دل على رفع كل أثر لا خصوص المؤاخذة، هسا سواء كان هذا الأثر أثر تكليفي يرفعه، أثر وضعي يرفعه، واضح؟ الأثر الظاهر سواء كان الأثر الظاهر تكليفا وحكما من وجوب أو حرمة، أو كان صحة ومشاكل هذه الأمور يرفعها جميعا، رفع بلي تكليفي أو وضعي. كان في رفعه تكليفي أو وضعي، اكتبوا ولكن المرفوع هو ما الكتاب، ما كان في رفعه منة على الأمة لا على شخص معين، ممكن نسوي منة على شخص ويضيق على آخر، يكون منة بما هو منة بإطلاق الكلمة. واضح المثل؟ من اضطر إلى شرب الخمر منة بحاله شنقول؟ لا يجلد، لا يفسق، ومشاكل هذه الأمور منه. من قتل خطأ لا يقال هذا منه، لكن الدية إسقاطها ليس منه. زين. منة كما استشهد الإمام أبو الحسن في حديث المحاسن، استشهد الإمام عليه السلام بمن؟ بمثل هذا الخبر، يعني بمثل حديث الرفع، مو بحديث الرفع، استشهد قلنا بحديث المحاسن، وحديث المحاسن ليس حديث الرفع، لكن تكلم فيه عن فقرات ثلاثة بمثل هذا الخبر شنو استشهد؟ في رفع ما استكره عليه ذلك الرجل، في رفع ما استكره عليه ذلك الرجل الذي استكره عليه من؟ على الطلاق والعتاق والكذا، من الطلاق والصدقة والعتاق. واضحة العبارة؟ هنا أرجو التوجه، كلمة لم يذكرها المصنف هنا، ذكرها الشيخ في الرسائل، نحن نشير إليها من باب الإشارة، اكتبوها. فإن قلت كما في الرسائل إن الطلاق والعتاق والصدقة لا تتحقق بالقسم حتى في ظرف الاختيار فضلا عن الإكراه والإضطرار، فلا يصح الطلاق من حالف بالطلاق اختيارا، وكذا شنو التصدق وكذا ما شنو. قلنا هذا صحيح، ولكن الإمام استشهد على طريقة العامة، وبهذا الاستشهاد عرفنا أن الرفع لا يختص برفع المؤاخذة. واضح المثل؟ احنا عندنا قاعدة واضحة، خلافا لأبناء العامة على أنه من حلف على أنه لا يعمل العمل الفلاني وإذا عمله فامرأته طالب، لو حلف مختارا لا يتحقق منه الطلاق، لأن الطلاق يتوقف على شروط معينة، صيغة طالب بحضور عدول أو على كل شرائط له الطلاق. فبمثل هذه الكلمات لا يقول هذا نعرفه هو صحيح، لكن الإمام كأنه استشهد على طريقة العامة. نحن من هذا الاستشهاد نريد أن نستفيد على أن المقدر دائما ليس هو المؤاخذة. ثم لا يذهب عليك، اكتبوا هذا توضيح هذه العبارة، يريد المصنف أن يقول إن حديث الرفع يرفع الآثار المترتبة على الفعل بعنوانه الأولي، فمثلا شرب الخمر المستوجب للفسق والجلد بعنوانه الأولي لو تحقق اضطرارا لا يستوجب هذه الآثار، لا بعنوانه الثانوي. يعني شو لا بعنوانه الثانوي؟ هاي العبارة شو ما واضحة؟ يعني كل شيء شرع في ظرف الاضطرار حديث الرفع لا يكون رافعا له، كل شيء شرع في ظرف وعنوانه الأولي حديث الرفع يكون رافعا له. أما ما شرع في ظرف الاضطرار، ما شرع في ظرف النسيان، ما شرع في هذه الظروف والفقرات التسعة، لا يكون حديث الرفع رافعا له، بل يكون حديث الرفع موضوعا لترتب حكمه هاهنا. وعبر اكتبوا، ولكن لا يرفع على العاقلة الدية، فمثل هذه الآثار المشرعة في ظرف الخطأ لا ترتفع بحديث الرفع، لأن العناوين الثانوية تكون موضوعات لترتب هذه الأحكام. واضح العبارة؟ خلاصة الكلام أن حديث الرفع وما شاكله من الأحاديث يرفع الآثار المترتبة على العناوين الأولية مجللة، فمن شرب الخمرة متعمدا عالما تترتب عليه آثار، فاسق ويجلد مجللة، وهكذا كل عنوان أولي يرفع بواسطة العنوان الثانوي. أما الأحكام التي رتبت على العناوين الثانوية، يعني صار العنوان الثانوي موضوعا لتلك الأحكام، هذه لا ترفع بواسطة من؟ بواسطة العناوين الثانوية، لأن الشيء لا يكون رافعا لنفسه. واضح عبارة؟ أقرأ تطبيقا. ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه وغيره، مو فيما اضطر إليه، في بقية الفقرات أيضا المرفوع يهو، مما أخذ بعنوانه الثانوي، الذي أخذ بعنوانه الثانوي، مما أخذ في عنوان ثانوي يهو المرفوع، إنما هو أي المرفوع، إن المرفوع فيما اضطرت وغيره مما أخذ بعنوانه الثانوي، إنما هو أي المرفوع يهو الآثار المترتبة عليه، أي على ما أخذ بعنوانه الثانوي، أي على ما أخذ بعنوانه الأولي. كل شيء أخذ بعنوانه الأولي، ما أخذ بعنوانه الثانوي يكون رافعا لا. واضح العبارة؟ ضرورته. الآن شو يقول؟ يقول من البديهي أن ما شرع في ظرف العنوان الثانوي، العنوان الثانوي لا يكون رافعا له. ضرورته أن الظاهرة أن هذه العناوين صارت موجبة، هذه العناوين هي العناوين الثانوية، صارت موجبة لمن؟ للرفع، يعني لرفع الأحكام. هذه العناوين صارت موجبة لمن؟ لرفع كل حكم ترتب على العنوان الأولي، كل حكم ترتب على العنوان الأولي العنوان الثانوي يكون رافعا له. أرجو التوجه. والموضوع للأثر، أما كل أثر كان العنوان الثاني هو موضوعه، يعني صار حكما للعنوان الثانوي، العنوان الثانوي لا يكون رافعا له. مثلا من باب الفرض والتقدير، الأخطار، الأضرار، المادر شنو، الكذا، كلها العناوين الثانوية تكون رافعة لها. أما ما شرع في ظرف الجهاد، العنوان الثانوي يشير لرفعه؟ لا يرفعه. الجهاد عنوان شرع لقتل الناس، شرع لأمثال هذه الأضرار والاستشهاد، فكل ضرر له يرتفع بعنوان ثانوي. هنا والموضوع للأثر، والموضوع للأثر يقول وكل ما وضع لأثر من الآثار، العناوين الثانوية وضعت لبعض الآثار، يعني وضعت لكي تكون موضوعات لبعض الآثار والأحكام، هاش يصير هذا مستدعي لوضعه، صار العنوان الثانوي مستدعي لهذه الأحكام التي ترتبت على العنوان، على العناوين الثانوية. القاتل خطأ رتب عليه الكفارة، وهي عتق عبدين أو عتق أو أمثال هذه الأمور، ورتب عليه أن يدفع الدية ولو من العاقلة، مثل هذه العناوين لا يترفعها العناوين الثانوية. ولذا قال والموضوع للأثر مستدع لوضعه، اكتبوا أي الأثر لوضعه، أي الأثر أولا، هذا جانبين الضمير، لوضعه أي لوضع ذلك الأثر، اكتبوا أي أن كل أثر كان من أحكام العناوين الثانوية لا يرتفع بالعناوين الثانوية، هاي واضح العبارة، فكيف يكون الموضوع المستدعي للوضع والجعل، يا الموضوع المستدعي للوضع والجعل، العناوين الثانوية هي في الواقع بحكم الشرع استدعت لبعض الأحكام وصارت موضوعا لبعض الأحكام والمحمولات، فكيف يكون الموضوع المستدعي وهو العنوان الثانوي المستدعي لبعض الآثار موجبا لرفعه، أي لرفع تلك الآثار، العنوان الثانوي يرفع آثار العنوان الأولي ولا يرفع آثار نفسه. أحسنتم. اكتبوا أي ما شرع في ظرف الأحكام الثانوية لا يرتفع بسبب الأحكام الثانوية كالدية والكفارة على القاتل خطأ. من باب المثال هذا قاعد أتكلم، واضح العبارة؟ لا يقال، اكتبوا لا يقال، إنكم قلتم إن حديث الرفع يرفع ما كان من شأن العناوين الأولية للثانوية، والحال إنا نرى إن حديث الرفع رفع ما هو من شأن العناوين الثانوية كإيجاب الاحتياط عند الجهل بالحكم الواقعي، وإيجاب التحفظ عند السهو والنسيان، فإن إيجاب الاحتياط مثلا يأتي في ظرف عدم العلم، أي في ظرف ما لا يعلمون من العناوين الثانوية، من العناوين الثانوية إجوان في ظرف العنوان الثانوي التي يترتب عليها الاحتياط، وكذا إيجاب التحفظ عند ظرف السهو والنسيان، لأن الخاطئ والناسي قد يجعل عليهما إيجاب التحفظ، قد يجعل عليهما إيجاب التحفظ. أرجو التوجه في العبارة. يقول الآن سمعنا منكم على أن العناوين الثانوية تكون رافعة لمن؟ لآثار العناوين الأولية لا لآثار نفسه، والاحتياط وين مجاله؟ في ظرف ما لا يعلم. التحفظ عن الخطأ والنسيان وين مجاله؟ عنده ظرف الخطأ والنسيان. والحال جاء حديث الرفع ورفع شنو؟ ورفع إيجاب الاحتياط، يعني رفع ما هو من شأنه، ورفع إيجاب التحفظ أي رفع ما كان من شأن العنوان الثانوي وهو السهو والخطأ. وهذا لا يتناسب مع قولكم على أن العناوين الثانوية لا ترفع إلا آثار العناوين الأولية. وعبر أقرأها تطبيقا. لا يقال كيف لا يرفع حديث الرفع، كيف لا يرفع حديث الرفع آثار العناوين الثانوية، في حين أن إيجاب الاحتياط والتحفظ من طواري العناوين الثانوية، ومع ذلك حديث الرفع قد يرفع إيجاب الاحتياط فيما لا يعلمون، وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان، وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان. وبالجملة كيف تقولون إن هذه العناوين التسعة متوجهة لرفع العناوين الأولية، في حين أننا نرى أنها رافعة لإيجاب الاحتياط والتحفظ وهما من العناوين الثانوية الآتية بعد الجهل بالحكم الواقعي الأولي؟ وفي عبارة هذه هي الشبهة. لا يقال كيف وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلمون، إيجاب الاحتياط وين ظرفه؟ العالم يحتاط، العالم يعرف الحق، يعرف الشيء بنفسه فيعمل به فلا يحتاج إلى احتياط. الذي يحتاط من هو؟ من كان في ظرف عدم العلم. ها هنا يشرع الاحتياط أو لا يشرع الاحتياط؟ فجاء حديث الرفع ورفع الاحتياط في ظرف عنوانه الثانوي فيما لا يعلمون، وإيجاب الاحتياط هم وين ظرفه؟ في الخطأ والنسيان، أما من لا نسيان عنده ولا خطأ عنده فلا معنى للتحفظ. بل كيف وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلمون وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان يكون أثرا لهذه العناوين الثانوية؟ إيجاب الاحتياط من آثار العناوين الثانوية، إيجاب التحفظ من آثار العناوين الثانوية، يكون أثرا لهذه العناوين الثانوية بعينها وباقتضاء نفسها، أي باقتضاء نفس العناوين الثانوية. فشلون يصير شيء في ظرف العنوان الثانوي والعنوان الثانوي يكون رافعا له وعبر؟ فإنه يقال أو لأنه عفوا فإنه يقال فإنه يقال إن إيجاب الاحتياط إن إيجاب الاحتياط ليس لما لا يعلمون، أي أن إيجاب الاحتياط ليس من آثار الجهل بل من آثار الحكم الواقعي المجهول. إذا كان الحكم الواقعي ذا أهمية عظيمة فإن الشارع قد يوجب الاحتياط أحيانا لحفظه، ويكون لا يعلمون ظرفا لإيجاب الاحتياط وليس قيدا وموضوعا وعلة له. وكذا أهمية التكليف قد تستوجب التحفظ، ولكن منة بحال العباد رفعهما الشارع بحديث الرفع. أرجو التوجه. يقول إيجاب التحفظ وإيجاب الاحتياط ليس من آثار عدم العلم والخطأ والنسيان، هما من الأمور التي بواسطتهما نحفظ الحكم الأولي الواقعي. فلما كان الحكم الواقعي قد يكون ذا أهمية، وإذا كان ذا أهمية كما تقدم قد يوجب الشارع الاحتياط لحفظه، قد يوجب الشارع الاحتياط والتحفظ لحفظه. لما كان هذا يعني المقتضي لما كان موجود من أجل تشريع الاحتياط والتحفظ لحفظ العنوان الأولي، جاء حديث الرفع منة من الشارع المقدس بحال العباد وقال، أرجو التوجه، فعدم العلم صار ظرفا لا علة. فعدم العلم صار شنو؟ ظرفا لا موضوعا لذلك الحكم ولا علة لذلك الحكم. عدم العلم صار ظرفا لتشريع شيء هو من الآثار للعنوان الأولي. عدم الخطأ والنسيان صار ظرفا لمن؟ لتشريع التحفظ، لا أنه موضوع لمن؟ للتحفظ. وإذا كان هكذا فتكون هذه من آثار من؟ من آثار العنوان الأولي أقل عبارة. فإذا لم يرفع، أرجو التوجه، فإذا لم يرفع الاحتياط والتحفظ بالعناوين الثانوية التي هو من آثار العناوين الثانوية، رفع الاحتياط والتحفظ اللذين يتحققان في ظرف عدم العلم والخطأ والنسيان لحفظ من؟ لحفظ الواقع. فهذا الاحتياط من آثار من؟ من آثار حفظ الواقع. أقرأ العبارة. فإنه يقال، أرتوجه لتوضيح العبارات، فإنه يقال بل لا يكون إيجاب الاحتياط والتحفظ أثرا لهذه العناوين الثانوية. لو إن إشكالك إذا كان أثر كيف العنوان الثانوي يكون رافعا لآثاره؟ موش إشكالك؟ نقول فإنه يقال بل لا يكون إيجاب الاحتياط والتحفظ أثرا لهذه العناوين الثانوية. لعد شنو شيخنا؟ إنما يكون أي إيجاب الاحتياط والتحفظ بل إنما يكون إيجاب الاحتياط والتحفظ باقتضاء الواقع. الواقع المجهول إذا كان مهما الملاك موجود، المقتضي موجود لإيجاب الاحتياط، لحفظ من؟ لحفظ العنوان الأول، هذا لا ربط له بكذا. لكن أرجو التوجه، متى يجب علينا الاحتياط إذا كنا عالمين؟ لا، ظرفه عدم العلم. واضح المسألة؟ إنما يكون إيجاب الاحتياط والتحفظ باقتضاء الواقع، باقتضاء الواقع، اكتبوه، باقتضاء الواقع لا باقتضاء العناوين الثانوية، وذلك لأن التكليف الواقعي المجهول من جهة شدة اهتمام الشارع به قد يوجب الشارع الاحتياط فيه، قد يوجب الشارع الاحتياط فيه في ظرف هذه العناوين. واضح العبارة؟ فهذه العناوين صار شنو؟ ظرفا مو موضوعا لأحكامها، في ظرف هذه العناوين، وليست هذه العناوين الثانوية، وليست هذه العناوين الثانوية هي العلة والموضوع لإيجاب الاحتياط والتحفظ أو ارتفاعهما. واضح المسألة؟ أقرأ العبارة. بل إنما يكون باقتضاء الواقع في موردها، أي في ظرف العناوين الثانوية، في ظرفها، في موردها، مو أنها هي العلة لهذه الآثار. ضرورة، أرجو التوجه، لماذا كأن قائلا يقول قد يوجب الشارع الاحتياط في بعض الأحيان، لماذا قد يستدعي التكليف الاحتياط؟ يقول في بعض الأحيان التكاليف لأهميتها، المقتضي لإيجاب احتياطها موجود، لكن منة بحال العباد الشارع أسقطها. في أي ظرف أسقطها؟ في ظرف عدم العلم. ضرورة أن الاهتمام به، أي بالتكليف الواقعي، أي بالتكليف الواقعي، إن الاهتمام بالتكليف الواقعي يوجب إيجابهما، أي الاحتياط والتحفظ، وإيجاب التحفظ. لماذا قد يوجبهما؟ قال لئلا يفوت التكليف الواقعي المجهول، لأن التكليف مهم، قد يوجب الشارع الاحتياط به والتحفظ به، لئلا يفوت التكليف الواقعي المجهول على المكلف، كما لا يخفى. الشارع قد يوجب الاحتياط فيه، لكن منة بحال العباد، بدليل حديث الرد رفعنا هذا الاحتياط. واضح؟ ومنها حديث الحجب، ما حجب الله علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم، يعني مرفوع، موضوع هنا المراد من الموضوعية ها هنا، أي مرفوع عنهم. فيقول الآخوند، ما موصولة، والمراد بها التكليف المجهول، ما حجب الله علمه عن العباد، يعني ما كان تكليفا مجهولا، أعم من كونه واجبا أو حراما، شبهة موضوعية أو تحريمية، وأعم من كون الجهل لنص أو احتماله أو تعارض النصوص، ما تقدمت كلها؟ نعم، قاعد نتكلم بها. هكذا استدل بمن؟ بحديث الحجب، على أن حديث الحجب كحديث الرفع. شنو معناه؟ ما حجبه، يعني كل تكليف حجب وغاب عنا وكان مجهولا رفعه الله سبحانه وتعالى عنا. هكذا استدلوا بهذا الحديث. سرجيجي، نقرأ العبارة. ومنها، أي ومن الأدلة التي تستدل بها على من؟ على البراءة، حديث الحجب. وقد انقدح، أي اتضح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع، هذا اللي تونا قلناه، يعني أن ما موصوله معناها التكليف المجهول، أعم من كونه شبهة تحريمية كذا كذا إلى آخر ما قلنا، على كل ما نتكرر. بل مما ذكرنا في حديث الرفع، إلا أنه، هذا الرد، اكتب الرد، ورد الاستدلال بهذا الحديث على البراءة بأن الأحكام على قسمين، منها الأحكام التي شرعت على البشرية بتوسط الأنبياء، إلا أن الموانع وحوادث الزمن أوجبت عدم وصولها إلينا، ومنها ما لم يشرع أصلا لمصلحة اقتضت حجبه على العباد من قبل الله تعالى والكلام في البراءة عن القسم الأول. والحال حديث الرفع راجع إلى القسم الثاني، حديث الحجب والحال حديث الحجب راجع إلى القسم الثاني، فهو لا ربط له ببحث البراءة. توضيحا للمطلب وهو واضح، العبارة وين؟ ما حجب الله علمه عن العباد، أسند الحجب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. التكليف المجهول الذي يكون محلا للبراءة، يا تكليف ما حجب من قبل الله يقينا ذاك مشمول للبراءة بلا شك ولا ريب، يعني لسنا بمكلفين به. ذاك لام، ذاك ليس لسانه لسان منه، ذاك عدم موضوعية. التكليف الذي ما شرع ولم يتحقق موضوعه يقينا لست مكلفا، لست بمكلف به، ما بشك ترديد. وان كلامنا كل تكليف شرعه الله على العباد، لكن لجور الظالمين وتشويه المشوهين والمنحرفين والذين دسوا الأحاديث وما شاكل هذه الأمور، فتلفت الكثير من الكتب الصحاح ودس الكثير من الكتب غير الصحيحة في ضمن كتبنا موجلولة. فقد تكون هذه الحوادث الزمنية أوجبت إضاعة بعض الأحاديث يمكن أن تحرز بواسطة الاحتياط، لكن لأن الاحتياط قد يستوجب عسرا أو حرجا أو اختلال نظام، الله سبحانه وتعالى منة بحالنا أسقط عنا الاحتياط. هاي وين صارت؟ فحديث الرفوان مورده في أمور وتكاليف شرع رفعت منة، حديث الحجب وين مورده؟ فيما لم يشرع فلسانهما يختلف، فلا يفيد هذا الدليل، هذا الحديث وحديث الحج لكي يكون دليلا على البراءة. وفعبر أقرأها بنحو السرعة، إلا أنه ضمير شأن ربما يستشكل الاستدلال بحديث الحجب على البراءة، يستشكل بمنع ظهوره أي حديث الحج، بمنع ظهوره أي حديث الحج في وضع اكتبوا أي إسقاط ورفع، لأن قلنا الوضع هنا بمعنى الرفع، أي إسقاط ورفع، لأن الكلام فيما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، يعني فهو مرفوع عنهم، إلا أنه ربما يستشكل بمنع ظهور الحديث في وضع ما لا يعلمون من التكليف. لماذا؟ بدعوى ظهور الحديث وهو حديث الحاج في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع الاطلاع، بقية التكاليف الله تعالى تعلقت عنايته ببيانها وبثها وإيصالها إلى العباد، لكن يد الظالم منع ذلك. موشلوا له هنا الله سبحانه وتعالى نسب الحجب لنفسه، فظاهر لسان هذا الحديث ما حجب بواسطة الله سبحانه وتعالى في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه لعدم أمر رسله بتبليغه، إما لأنه لا حكم بل أمور غيبية حجبها الله، أو هناك أحكام لكن لعدم أهليتنا أو لجهة من الجهات حجبها الله عنا، وقد يكشفها الله لنا بواسطة الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه إذا وجد ظرفها اللائق لها. مجلولة أرجو توجه، لا نريد أن نقول على أن الإمام عليه السلام يأتي بشريعة جديدة، نقول بعض التشريع لعدم أهليتنا ما بينت وحجبت، إذا جاء ظرفها قد تبين بواسطة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، بل لعدم أمر رسله بتبليغ، حيث أنه ضمير شأن بدونه بدون تعلق عنايته بمنع الاطلاع، لما صح إسناد الحجب، أسند الحجب إلى نفسه، فإذا كان هو الحاجب. وفي مثل حديث الرافع ليس هو الحاجب، الحاجب ظلم الظالمين، حيث أنه بدونه بدون تعلق عنايته بالحجب والمنع من الاطلاع لما صح إسناد الحجب إليه تعالى. واضح المسألة؟ والحال اكتبوا أن الدليل البراءة، والحال أن دليل البراءة إنما يجري بعد تشريع الأحكام، والدليل الحجب قبله، تشريعها أو قبل إرادة إيصالها إلى العباد، لعلها مشرعة على الرسول، لكن الرسول صلى الله عليه وآله بينها للأئمة المعصومين لتكون بيانا في زمان حضوري وظهوري صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. وصلى الله خلصنا من العبارة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.